والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هذا مبتدأ درسنا في عقيدة السفارين المسماة بالدرة المضيئة، وهي عقيدة في مجملها لما يعتقده أهل السنة والجماعة في مسائل العقائد، وإن كان في بعضها شيء من الملاحظات التي سينبه إن شاء الله عليها الشارح كما نبه عليها غيره من أهل العلم. واخترنا هذه العقيدة لأن فيها ملاحظات ربما يعتمد عليها من ظنها في مجملها من اعتقاد في اعتقاد أهل السنة والجماعة فيقع في الشيء الملحوظ، وهذا مما لا ينبغي لطالب العلم أن يقع فيه، وينبغي كذلك له أن يتنبه لها. وهذه العقيدة ألفها محمد بن أحمد النابلسي السفاريني الحنبلي رحمه الله، وهو من أعيان القرن الثاني عشر هجري، ألفها على ما يؤلف به أهل العقائد بعض معتقداتهم في النظم، وهذا النظم يسمى عند أهل العلم بالرجز، والرجز أسهل وأهون بحور الشعر، وهذا الرجز يقول بعض الشعراء هو حمار الشعراء، يعني أنه سهل الدخول عليه ولا يخضع لقوانين العروض المعروفة في بحار الشعر، بل أنه سهل إذا نظم به الإنسان مرة ومرتين استساغ أن ينظم به أشياء كثيرة. من يقرأ؟ ساعة تقرأ فيك شدة، تقرأ أقرأ. يبدأ من عند البداية تمهيد.
بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. قال رحمه الله تمهيد: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المنظومة بين فيها المؤلف رحمه الله تعالى عقيدة السلف رحمهم الله، وإن كان في بعضها شيء من المخالفات التي يأتي التنبيه عليها إن شاء الله، وأعلم أن أقسام التوحيد ثلاثة.
وكما أشار الشيخ رحمه الله أن فيها مخالفات يأتي التنبيه عليها في موضعها، لأن التنبيه عليها قبل موضعها ربما ينسي الطالب الموضع في حينه، وهي مسائل إن شاء الله معدودة، لكنه وقع في شيء مما لا يوافق عليه. نعم. وأعلم
أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات.
هذه الأقسام ثبتت بالاستقراء والتتبع، وليس هناك نص في تقسيم هذه الأقسام، ولكن أهل العلم يسبرون النصوص ويقسمونها لتسهيل المعلومة وإدراكها للطالب، كما أنهم يجعلون للوضوء أركان وشروط وواجبات ومستحبات، وكذلك تجدهم يجعلون هذا في باب الوضوء والطهارة، وكذلك في العبادات والعقود، فهذا فقط من باب التسهيل وتقريب العلم، ولا ينكر على من صنع مثل هذا، لأن من أهل البدع من يأتي ويقول: أنتم تعولون على الدليل وتركزون عليه في جميع أموركم، ولو أتيناكم بمقولة لقلتم: ما الدليل على ذلك؟ وأنتم بهذا التقسيم أليس هذا محدث؟ ما الدليل على هذا التقسيم؟ نقول الدليل عليه الاستقراء والتتبع، فإن أهل العلم استقرأوا وتتبعوا النصوص فوجدوا أن ما تكلم الله عز وجل به في حقه ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، سواء كان هذا منثورا في الآيات والسور أو موجودا في سورة أو موجودا حتى في آية. ففي القرآن تجد حديث جل وعلا في باب ربوبيته، كما قال جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقال جل وعلا لله ملك السماوات والأرض، وقال جل وعلا الله خالق كل شيء، وقال جل وعلا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هذا كله في سور متعددة وربما جمعت في سورة واحدة كالفاتحة، أم الكتاب في قوله جل وعلا الحمد لله، في قوله جل وعلا مالك يوم الدين ورب العالمين، هذا كله إيش؟ في بيان توحيد الربوبية. فرب العالمين هو الله، وأما قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين فهذا في توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، وقول الرحمن الرحيم هذا توحيد الأسماء والصفات. هذا بالنسبة إيش؟ اجتماعها في سورة. أما اجتماعها في آية ففي قوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية جمعت أنواع التوحيد، أقسام التوحيد، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا إيش؟ توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا أي أن له أسماء تليق به لا تماثل أسماء المخلوقين، هذا توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. ولا يستطيع يعني المبتدع أن ينكر هذا، لأن إذا أنكر هذا نقول يجب عليك أن تنكر إيش؟ الوضوء، حيث جعلوا أهل العلم أن له أركان وله شروط وله واجبات، وكذلك في الصلاة فيها أفعال أركان بالنسبة للصلاة وفيها أفعال شروط بالنسبة للصلاة وفيها أفعال واجبات بالنسبة للصلاة وغيرها من سواء العبادات أو العقود. فهذا إذن من باب التقسيم، حتى أن أهل العلم سبروا لغة العرب فقالوا أن لغة العرب يعني كلام العرب لا يخرج عن ثلاث. لو جاءنا رجل يتكلم من الصباح إلى المساء نقول كل كلام هذا ما أتى بشيء جديد، ما خرج عن ثلاث، إما أنه ينطق باسم أو ينطق بفعل أو ينطق بحرف، ما هناك شيء رابع. فإذن هذا من باب التقريب والتسهيل. فهذا إيش؟ الشبهة التي تورد علينا ووجه الرد عليها. نعم.
فأما توحيد الربوبية
فنجد كذلك إيش مثلا في كلام ابن القيم أنه يقسم التوحيد إلى قسمين لكن حقيقته ثلاثة، فيقول توحيد معرفة وطلب، وتوحيد قصد وإرادة. القصد والإرادة هو توحيد إيش؟ الألوهية. والمعرفة والطلب هو توحيد إيش؟ الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. نعم.
فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلم يختلف فيه أهل القبلة، يعني لم يختلف فيه المسلمون، بل كل المسلمين مجموعون على توحيد الربوبية.
مجمعون
على توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية أي أنه يجب إفراد الله عز وجل بالربوبية ويجب إفراده بالعبادة.
يعني إيش؟ هذه إشارة من الشيخ رحمه الله يقول وتوحيد الألوهية أي أنه يجب إفراده إفراد الله عز وجل بالربوبية. هذا لهم هم توحيد الربوبية. قال ويجب إفراده بالعبادة. لماذا؟ ليقول لأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية. إيش معنى هذا الكلام؟ أنت إذا وحدت الله توحيد العبادة، نقول في توحيدك لله عز وجل توحيد عبادة بمعنى أنك لا تعبد إلا الله عز وجل، يدخل في ضمنها توحيد إيش؟ الربوبية، لأنك ما عبدته إلا لأنه إيش؟ مستحق للألوهية، لأنه إيش؟ أنه هو الرب وهو المدبر. أما توحيد الربوبية نقول يستلزم، إذا وحدت الله توحيد ربوبية نقول هذا التوحيد يلزمك أنك تعبده لا تشرك به شيئا. فمن أقر أن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت نقول يجب عليك إيش؟ ألا تشرك به وتعبده وحده. وذلك قال الله عز وجل منكرا على أهل الشرك أنهم يعرفون أنه هو الله عز وجل هو المتفرد بهذه الأشياء ثم إيش يبقون على شركهم وإدخال مع الله غيره. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فأنى تؤفكون. لأن هذا إيش؟ هذا هو الإفك العظيم. الإفك معناها القلب، يعني قلب الحقائق، قلب أي شيء يسمى إفك. وذلك الله عز وجل سمى أصحاب الإفك لأنهم قلبوا الحقائق، وسمى إيش قوم صالح أصحاب الإفك، وقال عنهم إيش وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، إلى أن قال والمؤتفكة أهوى لأنهم أظلم وأشد ظلم لأنهم يقلبون الحقائق. فإذا تجد أن الله عز وجل ينكر على من يقر بربوبيته ولا يلزم عبادته. نعم.
وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلة أي المنتسبون إلى الإسلام اختلافا، يمكن أن نقول إنه على ستة أقسام في أجزاء النصوص
في إجراء النصوص. هذا القسم وهو الثالث من أقسام التوحيد هو الذي حصل فيه الاختلاف بين أهل القبلة، والمقصود بأهل القبلة الذين ينتسبون للإسلام. ولو رأينا أقسام التوحيد نجد أن هذه الأقسام تضيق، تجد أن توحيد الربوبية يكون فيها يقر بها أهل الإسلام وأهل الشرك، وتوحيد الألوهية لا يقر فيه إلا أهل الإسلام لأن إفراد الله عز وجل بالعبادة. أما توحيد الأسماء والصفات لا يقر بها إيش إلا أهل الحق. فالاختلاف الشديد حصل إيش في توحيد الأسماء والصفات، وإن كان في باب الألوهية حصل فيه خلاف، لكن إيش الخلاف فيه ربما يكون في بعضه لفظيا وفي بعضه إيش حقيقي من بعض المتصوفة وغيره. نعم.
القسم الأول من أجرى النصوص على ظاهرها اللائقة بالله تعالى وترك ما وراء ذلك، وهؤلاء هم السلف وأتباعهم.
نعم، هذا القسم الأول من أقسام اختلاف الناس في ظاهر نصوص الكتاب في ظاهر نصوص الصفات الأسماء والصفات. القسم الأول هم سلف هذه الأمة وأئمتها الذين أجروا النصوص على ظاهرها وقالوا نعرف منها معناها ونكلوا كيفيتها وحقيقتها وكنهها إلى من تكلم بها وهو الله جل وعلا، ونؤمن في حقائق أنفسنا أن هذه الصفات لها كيفية ولها كنه ولها حقيقة، ولكن هذه الحقائق وهذه الكنه وهذه الكيفية لا نتكلم فيها ولا نطلق فكرنا في تصورها لأن محجوبة عنا. والمانع من إطلاق الفكر فيها أن نقول لا يمكن لأحد أن يعرف وصف شيء إلا عن إحدى ثلاث أمور. أنت لما تريد أن تعرف صفة شيء لا يمكنك تعرفه إلا بأحد إحدى الوسائل الثلاث. الأولى المشاهدة، إنك ترى، فإذا شاهدت عرفت صفته، وهذا ممتنع بالنسبة لله عز وجل لأنها إيش ممنوع الرؤية في الدنيا، أما في الآخرة فسوف يرى. الثاني الخبر الصادق، ما عندنا خبر صادق في إيش كيفية صفات الله عز وجل، فنؤمن بالمعنى أما الكيفية لا ندري لأن ليس عندنا خبر صادق، وليس هناك خبر صادق إلا عن الله ورسوله. الثالث وجود النظير، وليس هناك نظير لله عز وجل حتى نعرف صفته. ممكن إيش أن يقول لك إيش سيارة جاسم؟ تقول لي أنت سيارة جاسم أوصافها كذا وكذا وكذا، أبو إيش درك؟ شفتها؟ قال لا والله ما شفتها. قال هو خبرك عنها؟ تقول لا، يعني ذكر لك الأوصاف أنها كذا وكذا، تقول لا. طيب كيف عرفت؟ قال هو قال لي أنها مثل سيارة زيد، وأنا سبق أني شاهدت سيارة زيد، إذن شاهدت النظير. فهذا هو المانع من إيش؟ من إطلاق الفكر في شيء من صفات الله عز وجل. إذن فالقسم الأول هم أهل السنة والجماعة الذين أجروا نصوص الصفات على ظاهرها. نعم.
الرحمن على العرش استوى، قالوا إن ظاهره أن الله استوى على العرش أي على عليه، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نفسه على العرش، ولا نلتفت لما وراء ذلك، فلا نقول أين الله قبل أن يخلق العرش، ولا نقول هل استواؤه على العرش بمماسة أو بانفصال.
نعم، وهذا هو الذي إيش حجب عقول المبتدعة عن إثبات الصفات، لأنهم يريدون ما في عقولهم على صفات الله، وإيراد ما في العقول على صفات الله ممتنع. لما قال لهم أهل السنة الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، وفي غير آية في 7 آيات من كتاب الله ثم استوى على العرش، قالوا هذا ما يلزم أنه استوى حقيقة. كيف؟ قال لأن إذا استوى عليه حقيقة معنى أنه إيش؟ هل أنه ملاصق له؟ وإذا كان ملاصق أي شيء يحمل الله عز وجل؟ نقول هذه عقولكم هي التي أوردتكم الموارد، لأن الله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال، ما يجوز أنك تضرب لله المثل، تقول هو على كيف كذا وهذا يلزم منه كذا. هذه الإرادات هي بالنسبة إيش للمخلوق الذي لا يقوم إلا إيش إلا عند استناده، أما بالنسبة لله عز وجل هذه ممتنعة. فالله عز وجل مستوى على العرش استواء يليق بجلاله جل وعلا، ولا يلزم منه مماسة، ولا يلزم منه انفصال، ولا يلزم من احتياج الله عز وجل عن هذا، بل أن كل المخلوقات حتى العرش هو المحتاج إلى الله عز وجل، محتاج إيجاد ومحتاج إيش إمداد، إيجاد أنه يوجده ثم يمده من القوة والجمال ما يجعله على إيش أنه من أعظم مخلوقاته، كما قال صلى الله عليه وسلم ما العرش في الكرسي إلا كحلقة، أو قال ما الكرسي بالعرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمي الرب جل وعلا إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، يعني تجي صحراء واسعة ما ينتهي ومعك حلقة خاتم ألقيتها، هذه الحلقة بالنسبة لهذه الصحراء صحراء النفود تجي تقط لك هذا، وش هذا بالنسبة لها؟ ولا شيء. الصحراء الكبرى وكذلك السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، يعني أن العرش أعظم من الكرسي والكرسي أعظم من السماوات والأرض، فإذن هو شيء عظيم. نعم.
فنقول أن استواء الله على العرش ليس لحاجته إلى العرش بخلاف
إليه
إلى العرش.
طيب لا، ولا نقول إن استواءه
على العرش، ولا نقول إن استواءه على العرش للحاجة إليه، بل يجب أن نقول إنه ليس للحاجة إليه، وفرق بين الأمرين. فنقول إن استواء الله على العرش ليس لحاجته إلى العرش بخلاف استواء الإنسان مثلا على السرير أو على الدابة، فهو للحاجة إليها، ولهذا لو أزيل السرير من تحته لسقط. أما الرب عز وجل فإن استواءه على عرشه لظهور عظمته عز وجل واتمام ملكه، وليس لأنه محتاج إلى العرش، بل إن العرش وغيره في حاجة الله عز وجل في إيجاده وإمداده، فلا يمكن أن نقول إن استواء الله على العرش للحاجة إليه، ولا نقول إن استواء الله على العرش يقتضي.
وهذا كما قلت لكم أن هذه الإرادات هي سبب تعطيل إثبات النصوص الصفات بالنسبة إلى أهل البدع. دائما تجد قالوا أن استواء الله على العرش يقتضي أن يكون الله جسم. نقول أولا لفظة الجسم ما وردت لا في الكتاب ولا السنة، ولا ينبغي لكم أن تولدوا مثل هذا. وإن كنتم ولا بد فماذا تريدون بالجسم؟ نستفصل من حيث اللفظ، إن أردتم به معنى صحيحا قبلناه وإلا رددناه. وهلما جرى. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له عبارة لطيفة وجميلة تدل على حذقه ومعرفته بأهل البدع، قال أن المعطلة بصفات الرب جل وعلا هم في الحقيقة ممثلة، وإن كانوا إيش يفرون من ذلك. المعطلة الذين يعطلون الله عز وجل من صفاته، قال هو حقيقة الأمر هم ممثلة. فرق بين التعطيل والتمثيل، التمثيل هم الذين يقولون إيش، وهم قسم كما سيأتي، الذين يقول صفات الله كصفات المخلوق، أي مخلوق قالوا نحمل على أجمل مخلوق. والمعطلة لا، الذين ينفون جميع الصفات، يقول لا ما يراد بهذه الصفة حقيقتها. وهناك طائفة أخرى يسمون أهل التأويل، الذين أرادوا إيش أن يجمعوا بين المذهبين، وهم في الحقيقة ضياع وبرزخ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالأشاعرة والماتريدية وغيره. فيقول شيخ الإسلام أن كل معطل هو ممثل. كيف هذا؟ قال ما منعه، ما حمله على التعطيل إلا لتوهم التمثيل. لأنه إيش؟ إيش اللي جعله يعطل صفة الرب؟ قال لأنه تخيل أن هذه الصفات تماثل صفة، فحمله هذا على إيش؟ هذا المذهب الذي يظن أنه إيش؟ هم طبعا ما يسمون التعطيل، هم في نفسهم يسمون إيش؟ تنزيه، تنزيه الرب عن إيش؟ مشابهة المخلوقين. نحن نقول نتفق معكم أن الله عز وجل منزه عن صفات المخلوقين، لكن بهذا التعطيل، هذا تعطيل ليس تنزيها. فالتنزيه أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات ولا نخوض في كيفيتها، هذا هو التنزيه الصحيح. أما أنك تسلب كلام الله معناه الحقيقي، هذا ليس، هذا تطاول على كلام الله، هذا من تحريف الكلمة عن موضعه. نعم.
ولا نقول أن استواء الله على العرش يقتضي أن يكون جسما أو ليس بجسم، لأن مسألة الجسمية لم ترد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا.
وهذا أول ما يورد عليك الأشعري، إذا قلت إثبات أي صفة يقول لا معناه كذا. لماذا؟ قال لأن إذا أثبتنا هذا يقتضي هذا أن يكون الله جسم، ثم يجيب لك عاد مقدمة منطقية تربك، يقول لك والأجسام متماثلة والأعراض متشابهة. شوف هذه منطق، هذه مقدمة تربك، أول ما يسمعها يقول لك والله كلام مرصوص، من يقول لك أن الأجسام متماثلة؟ جسم الذرة مثل جسم البعير؟ ما هو مثل جسم الإنسان مثل جسم الفيل؟ ما هو مثل، لا أعضاءه ولا جسمه ولا هيئته ولا طبائعه ولا شيء. ثم يقول لك والأعراض متشابهة، من يقول لك الأعراض؟ الحار مثل البارد؟ ما هو مثل البارد، الناس تشكل الآن الحر وتتمنى البرد، وإذا جاء البرد يتمنون إيش؟ الاعتداء، ولما جرى. فإذا الأعراض تختلف. نعم.
ولكن نقول بالنسبة
وهذا كل التناقض، ولو أنهم أثبتوا هذه المعاني ووكلوا حقائقها إلى الله وقالوا كما أن لله عز وجل ذات تليق به فكذلك له صفات تليق به. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات. باتفاق أهل البدع لما تقول الله عز وجل له ذات مثل ذوات المخلوقين، يقول لك لا، الله له ذات علية لا تماثل ذوات المخلوقين، طيب كذلك قل له صفات علية لا تماثل صفات المخلوق وينتهي الأمر. لماذا هذا التناقض؟ كما أنه له ذات فكذلك له. ولذلك إذا أنت قلت أن له صفات أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل نقول كذلك يجري على كلامك وإن لم نوافقك عليه أن إثبات الذات يقتضي إيش؟ التمثيل. نعم.
ولكن نقول بالنسبة لللفظ لا ننفي ولا نثبت، فلا نقول جسم ولا غير جسم، ولكن بالنسبة للمعنى نستفصل ونقول للقائل ماذا تعني بالجسم؟ هل تعني أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به الفاعل بالاختيار القابض الباسط؟ إن أردت هذا فهو حق ومعنى صحيح، فالله تعالى قائم بنفسه فعال لما يريد، متصف بالصفات اللائقة به، يأخذ ويقبض ويبسط، يقبض السماوات بيمينه ويهزها. وإن أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه، فهذا ممتنع على الله، لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب، وهذا شيء ممتنع على الله عز وجل.
أي نعم، أن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله، لكن لفظة الهز ورد فيه أنه إيش يأخذها ويقول أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الأرض.
والمهم أننا نقول إن الله إن من أهل القبلة من أجرى النصوص على ظاهرها اللائقة على ظاهرها اللائقة بالله عز وجل دون أن يتعرض لشيء، وهؤلاء هم السلف، وطريقة السلف على هذا الوجه أسلم وأعلم وأحكم، فهي أسلم لأنهم لم يتعرضوا لشيء وراء النصوص، وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والشيخ رحمه الله نص على إيش؟ على أن مذهب أهل السنة السلف أسلم وأعلم وأحكم. لماذا؟ ليرد مقولة إيش الأشاعرة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هم يقولون أن مذهب السلف أسلم من حيث أنك ما تتعرض للنصوص وأمروها كما جاءت، مع أن السلف إيش أمروها كما جاءت بمعنى إثبات المعنى من غير التعرض للكيفية. قال ومذهب الخلف يريدون به أنفسهم أعلم وأحكم، حيث إيش أنهم أولوها على أشياء في ظنهم أنها تليق بالله، هو في الحقيقة تحريف وليس تأويلا، ولكنهم إيش يضفون عليه زخرفا من القول ليغروا به الناس، وإلا ففي حقيقته هو تحريف للكلمة عن مواضعه. الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين، فالواجب إيش؟ أن نثبت لله عز وجل صفة المحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كل هذه صفات. الواجب عليك أنك إيش؟ أني أنا أؤمن أن الله يحب، لأن الله يقول عن نفسه ونبيه يصف بالمحبة، ثم تجي أنت تقول لك لا الله ما يريد أن، لأن أنت إذا أثبت المحبة قالوا أنها يقتضي منها ميل القلب للمحبوب، وإثبات القلب لله عز وجل يقتضي أن يكون جسم، والجسم ممتنع على الله. شوف كيف التدرج. نقول إيش يضرك إذا قلت نثبت لله عز وجل صفة المحبة وسكت، لا تقول لا قلب ولا غيره ولا ميل ولا غيره. وأما كونه جسم نقول هذا من كيسك أنت، أنت اللي جعلت لله عز وجل جسم، الله ما قال، الله أثبت لنفسه أنه يحب، فنقول ذات الله يحب وتحب. طيب إيش معناها عندهم؟ قالوا لا، المحبة معناها إرادة الثواب، إرادة الثواب. قلنا سبحان الله، هذه نقلة بعيدة، لأن صفات الله عز وجل على قسمين: ذاتية وفعلية. ذاتية التي إيش تكون إيش ملازمة للرب جل وعلا، ما هي يعني أن يتصف بها وقت ولا يتصف بها وقت، لا، متصف بها على الدوام. مثل العلم، العلم صفة ذاتية، ما نقول الله يعلم في وقت ووقت ما يعلم. مثل القدرة، نقول الله عز وجل صفة القدرة صفة ذاتية ما تنفك عن الله عز وجل، ما نقول الله وقت يقدر ووقت لا ما يقدر. لكن هناك صفات إيش تكون فعلية. وش معنى فعلية؟ فعلية يعني مرتبطة بأسباب، إذا توفرت فعلها الرب عز وجل، وإذا ما توفرت ما يفعل. ما هم معناها أن الله عز وجل أن عاجز عن توفرها، لا، إنها يعني مثل الغضب، الغضب صفة فعلية. لماذا؟ لأن إذا وجد ما يغضب الرب غضب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. لأنه إيش أدرك وقام بهذا المخلوق من أسباب غضب الرب عز وجل فغضب عليه. فهم الآن إيش يقولون؟ المحبة بمعنى الإرادة. نقول هذه نقلة بعيدة. المحبة صفة ذاتية ولا فعلية؟ صفة فعلية، لأنها مرتبطة بسبب. إذا فعلت هذا الشيء حبك الله، وذلك الله عز وجل في مخلوقات يحبه وفي مخلوقات ما يحبه الله عز وجل، في أفعال يحبها الله وفي أفعال ما يحبها الله عز وجل. الله يحب الإيمان ويكره الكفر. فأنت نقلت هذه المحبة الصفة التي هي فعلية إلى الإرادة، والإرادة من صفات إيش الذاتية، لأن الله عز وجل مريد على الدوام، فما أراده جل وعلا يفعله. نعم.
وأحكم لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكها، وهو إجراء.
وهذه العبارة أصلا في تركيبها خلل. كيف أن تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم؟ مقتضى السلامة أن تكون إيش فيها الحكم وفيها العلم، لأنه ما يمكن والله أنا أقول والله فلان يسلك طريق سليم، كيف أنه يسلكه سليم وهو لا يعلمه وليس فيه حكمة؟ هذا تناقض. بل الأسلم يقتضي كونه إيش أعلم وأحكم. نعم.
وهو إجراء النصوص على ظاهرها اللائقة بالله عز وجل. ومنهم هؤلاء السلف، هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم يمكن، ونقول هي سلفية.
السلفية عقيدة، والانتماء انتماء إلى هذه العقيدة. وأما بالنسبة للزمن فنحن نقول كل من تقدم عليك فهو سلف لك، وذلك قال صلى الله عليه وسلم لأهل القبور حين السلام عليهم: أنتم سلفنا ونحن بالأثر، لأنهم متقدمون. فبالنسبة لمن قبلنا هم سلفنا، وبالنسبة لمن بعدنا نحن سلفهم. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أنا خير سلف لك. نعم.
هي سلفية عقيدية، وإن لم تكن سلفية زمانا، لأن السلف سبقوا زمانا، لكن سلفية هؤلاء سلفية عقدية، بل عقيدة وعمل. الواقع وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور أنتم سلفنا ونحن بالأثر. القسم الثاني من أجروا النصوص على ظاهرها وقالوا النصوص على ظاهرها لكنها من جنس صفات المخلوقين فقالوا إن
هؤلاء إيش؟ هؤلاء المشبهة قالوا لا نثبت الصفات لله، الله خاطبنا بشيء نحمل على أجمل الأشياء فأثبتوا هذه الصفات لكن إيش؟ على وجه يشابه صفات المخلوقين. نعم، وإذا قال النصوص على ظاهرها لكن من جنس صفات المخلوقين، على مخلوق قالوا أجمل مخلوق نحمل عليه. نعم،
فقالوا إن لله يدا كأيدينا ووجها كوجوهنا وهؤلاء هم الممثلة.
نعم،
وهم بلا شك ضالون لم
نعم وهم لم بلا شك ضالون منحرفون لأنهم لم يقدروا الله حق قدره. نعم،
ولو قدر الله حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات خلقه، وهم أيضا متناقضون لأنهم لم يجعلوا الذات الإلهية كذات المخلوقة، ومعلوم أن الصفات فرع عن الذات، فإذا كانت الذات لا تماثل ذوات المخلوقين فالصفات أيضا لا تماثل صفات المخلوقين، لأن صفة كل ذات تناسبها. أرأيت رجل البعير ورجل الذرة هل يتماثلان؟ الجواب لا يتماثلان، بل بينهما فرق عظيم جدا.
البعير معروف، والذرة النمل الصغير حنا نسميه نمل ولا هو اسمه ذر، النمل الكبير الأسود اللي يسمي بعض الناس يسمونه الفارسي، لكن والنمل الكبير هو الذي يعني خاطب سليمان، ليس النمل الصغير اللي نحن نسميه نمل، هذا الصغير يسمى ذر. نعم،
فإذا قال قائل عندي رجل جمل وقال الثاني عندي رجل ذرة، هل يفهم أحد من الناس أن الذي عند الثاني كالذي عند الأول؟ فالجواب لا، لأن ذات الجمل ليست كذات الذرة، إذن صفات الجمل ليست كصفات الذرة، وأيضا قوة الفيل وقوة الذرة كلاهما قوة ولكنهما غير متماثلين، لأن قوة الذرة صغيرة تعجز عن شيء يسير، أما الفيل فقوته تساعده على الحمل. فإذا قال الله عن نفسه عز وجل بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فلا يمكن لعاقل أبدا أن يعتقد أن يتصور أن يد الله عز وجل كيد المخلوق، وكيف يمكن ذلك والله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ويقول تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالإنسان الكاتب يطوي الكتاب بسهولة، لكن هل يمكن للبشر كلهم أن يطووا واحدة من السماوات؟ لا يمكن أبدا. إذن هؤلاء الممثلة ضالون، بل يقدروا لم يقدروا الله حق قدره.
نعم، يعني قال الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني هل طي الله عز وجل للسماوات مثل طي هؤلاء؟ لا، سوف يكون أحسن وأنظم وأنظر وألطف وأرحم بخلاف هؤلاء، ولكن هذا تشبيه بإيش؟ بذات الوصف، وليس تشبيها بالذات بالذات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهذا تشبيه إيش؟ ها؟ الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. نعم،
وهل هم كافرون بذلك؟ نعم كافرون، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فإذا قال قائل بل مثله شيء فقد كذب الخبر، وتكذيب خبر الله كفر، ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.
ولا رسوله.
ولا رسول.
فيما وصف الله.
ولا
نعم.
رسوله.
ولا رسوله. نعم.
ولا رسوله تشبيها. فإذا هؤلاء ضالون وكفار أيضا. ومن هذا ما ينشر في الأفلام الكرتونية، حيث إنهم يشبهون الله عز وجل بشيخ رهيب مزعج المنظر ذي لحية طويلة عملا عملاقا فوق السحاب يسخر الرياح ويعمل ما يريد. والحقيقة أني أشهد الله أن هذا نشر للكفر الصريح، لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا وفي أول تمييزه سوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت إلا ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
نعم، وهذا نسأل الله العافية وللأسف يعرض في الرسوم المتحركة وغيره ويشاهده أولاد المسلمين.
ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء لصبيان المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة، لأنهم يريدون شاءوا أم أبوا أن يضل الناس بهذا ضلالا مبينا. وعلينا جميعا إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت حتى لا يقعوا في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الأغاني وغيرها، لأن كون الإنسان يمثل الله عز وجل بهذه الصور البشعة لا شك أنه من أعظم المنكر والعياذ بالله. وأقول: انظر إلى أعداء الله كيف يريدون أن يهينوا رب العزة والجلال بهذه الأشياء التي تسري على الناس سريان النار في الفحم من غير أن يشعر بها، وسريان السم في الجسم من غير أن يشعر به،
والواجب أن يشعر به.
والواجب علينا نحن المسلمين ولا سيما في بلادنا هذه أن نكون حذرين يقظين، لأن بلادنا هذه مغزوة في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأعمال ومن كل وجه. ولا يظن أن الغزو أن يقبل العدو بجحافله ودباباته وصواريخه ليهدم الدار ويقتل الناس
ليهدم الديار
ويقتل الناس فحسب، بل الغزو هو هذا الغزو المشكل الذي يدخل الناس.
كيف
صرت
ايش عندي
انا اليوم في الاخبار؟
اي يعني نسخة هذه عندك؟ اكيد مصرية.
مصرية
المشكلة، الاخوة المصريين يكتبون كل شيء، مع ان الشيخ لا، يعني هذا نسخة خاضعة للمؤسسة، المؤسسة في شيء يحذف فيه. طيب اقرأ علينا الشيء اللي لقيته.
انا سمعت اليوم في اخبار لندن اليوم السبت الموافق 21 من شهر ذي القعدة عام 1949 و1000 سمعت أنه حصلت مظاهرات عظيمة في بنغلاديش على نعال مكتوب اسم الجلالة لفظ الجلالة صريحا، فحصلت مظاهرات عظيمة حتى أدى إلى تعذر الشركة، إلى أن تعتذر الشركة الموردة لهذا إلى الحكومة والشعب وتلتزم بإحراقها وإبدالها.
أيوة وبعد
فقط
الغزو على كل حال ليس غزوا يعني حسيا فقط، بل هناك غزو يعني ثقافي، وهناك غزو أخلاقي، وهناك غزو عقائدي يغير عقائد الناس، وهناك الغزو الأساسي وهو الغزو الحسي الذي يقاتل فيه. ولا شك أن ما يتعرض به أهل الإسلام، ما يتعرض إليه أهل الإسلام في هذه الآونة الأخيرة هو من أخطر أنواع الغزو، لأن في السابق غزو حسي، يأتيك بجحافله ودباباته ويحصل الصراع، وتجد أن إيش يقاتل معك من لا يوافق حتى على كثير من العقائد إلا اللهم الاسم العام أو حمية أو غير ذلك. لكن الغزو، فتجد يعني في الغزو الحسي العسكري تجد أنه يقوم معك الفاسق من المسلمين، ويقوم معك كل أحد، ويقوم معك ربما كافر لكن إيش فيه قرابة حمية. لكن الغزو الثقافي أو الغزو العاطفي أو غيره، لا تجد أن من أبناء المسلمين من يقوم ضدك. مثل الغزو الثقافي، كم من المسلمين من هو متأثر بثقافة الغرب والكفار، يظنهم أنهم على خير وهم على سوى ذلك، فتجد أنه ينكر عليك، هذا تخلف، هذا رجعية، هذا كذا كذا كذا، وربما إيش تجد أن عونا لهم من الداخل في إضعافك وتفليس ما عندك وإبعاد الناس عنك. وكذلك العاطفي، يظهر الغرب وأعداء الإسلام أنهم إيش أنهم يعطفون عليك، وأن ما حملهم على هذا إلا إيش إرادة الخير لك، وأن بلادك في ضعف وفي عدم تقدم وكذا، ونحن نريد أن ننهض بهذه البلاد. فتجد أن إيش من المسلمين من يقول لماذا لا نضع يدينا في أيديهم، ثم يحصل افتراق، هؤلاء لا يريدون وهؤلاء يريدون، ثم يحصل. وذلك هم علموا أن الغزو المعنوي سواء ثقافي أو عاطفي أو عقدي أو أخلاقي أقوى بكثير من هذا. وهذا يأتي بآخر شيء، السلاح، بعد ما ينهك قوتك ويفرق شملك يدخلون، فإذا أنت ولا شيء أمامه. نعم.
والإنسان بشر مدني متكيف، ينفر من الأشياء أول ما يسمعه الشيء أول ما يسمعه، ولكن بعد مدة يرتاح إليه ويعلفه ويكون كأنه أمر عادي. حتى الأمراض التي في الجسم أول ما يدخل فيروس المرض ينفر منه الجسم ويتأثر ويسخن، لكنه ربما يتحمله بعد ذلك. وعلى كل حال فأنا أود من طلبة العلم أن يؤدوا ما عليهم من مسؤولية بأن يحذروا الناس من هذه الأفلام ما دامت تعرض مثل هذه الأمور التي لا يشك مؤمن بالله عز وجل أن عرضها قيادة للأطفال إلى الكفر بالله عز وجل وإهانة الله سبحانه وتعالى.
وهذا الكلام موجه لكم أيها الأخوة من الشيخ، لكم أنكم أنتم مسؤولون في تنبيه الناس وإنكار المنكر وغير ذلك. بعض الناس يقول لا هذه ما يتأثر، حين نزرع في قلبه أن هذا الكلام فاضي وأن غيره، نقول حتى لو زرعت في هذا يبقى في قلبه أن إيش أن يهون عليه أمر الكفر. السابق الناس حتى إذا وجد كافر ينفر منه، الآن ما هو بيجد كافر، يسمع مقالة الكفر ولا ينفر منه. فهذا كله إيش من تربص الأعداء وإدخال العقائد المنحرفة وتأثر المسلمين بها.
ونحن أهل الجزيرة علينا مسؤولية عظيمة ليست على بقية الناس، فمن هنا ظهر الإسلام وإليه يعود في هذه الجزيرة. قال رسول البرية عليه الصلاة والسلام في مرض موته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإخراج أجسادهم فإنه يأمرنا أمرا أولويا بإخراج أفكارهم وأخلاقهم التي يبثونها بين الناس ليضلوا عباد الله عز وجل. ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا الآن يقول في مرض موته وهو على فراش الموت أخرجوا للمشركين من جزيرة العرب، هل لأنهم أجسام بشرية مثلنا؟ لا، بل لأنهم يثبتون شركهم
يبثون
شركهم وشرورهم بيننا، فهذه الجزيرة لها شأن عظيم وميزان كبير في نظر الشرع باعتبار حماية الدين الإسلامي، فأنا أجعلها أمانة في أعناق طلبة العلم أن يحرصوا علي غاية الحرص على التحذير من هذه الأفلام. وهذه كلمة مهمة جدا، لكنها معترضة بالنسبة لموضعنا، وسببها الاستطراد
لموضوعنا
وسببها الاستطراد في مسألة المماثلة، وأن من مثل الله بخلقه فهو كافر. وعلى كل حال، فقد اشترك هذان القسمان في إجراء النصوص على ظاهرها، وافترقا في أن السلف أجروها على اللائق بالله عز وجل، وهؤلاء أجروها على وجه التمثيل بالمخلوقات، وهذا فرقان عظيم. القسم الثالث، من أجروا النصوص على خلاف ظاهرها إلى معان ابتكروها بعقولهم، وهؤلاء الذين يدعون أنهم العلماء والحكماء ويقولون طريقة السلف طريقة الذين يقرؤون الكتاب أماني ولا يعرفون. أما فنحن أهل العلم والحكمة، ولهذا قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم، وقد ذكرنا في كتاب تلخيص الحموية بيان بطلان هذا القول. هؤلاء الذين يجرون النصوص على خلاف الظاهر إلى معان يعينوها بعقولهم، فقالوا استوى على العرش، أي استولى على العرش، يد الله أي قوته أو نعمته، وجه الله ثوابه، محبة الله ثوابه، غضب الله انتقامه، وهكذا قالوا لزعمهم إن المعنى الظاهر ممتنع على الله عز وجل. ثم قالوا إذا كان ممتنعا فلنا عقول نتصرف بها.
يا سبحان الله، هذا هو ضلالهم. ولذلك تجد أن هذه التأويلات التي يؤولون فيها صفات الله عز وجل تختلف عندهم. هذا يجعل وجه الله معنى، وهذا يجعل إيش معنى آخر، ولا تستطيع. يقولك لا تلزمني، أنت هذا فكرك وهذا رأيك وهذا تأويلك، أنا تأويل. ثم تكون إيش صفات الله عز وجل عرضة للأخذ والعطاء بين هؤلاء المتهورة الذين لم يقدر الله حق قدره. نعم
شيخ، القسم الثالث نحصرهم الأشاعرة بس،
الأشاعرة هو الماتريدية.
جملة
يقول معطلة، ها هم معطلة في الجملة، معطلة، لكنهم يعني أكثر ما يجملونهم أهل العلم يسمونهم الجهمية، كل من عطل صفات الله فهو جهمي. وذلك كتاب شيخ ابن القيم رحمه الله اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية. نعم
شيخ، ويتفاوتون الأشاعرة
والماتريدية؟ ألا يتفاوتون، وهم ليسوا كالمعطلة يعني الصرفة الذين يعطلون. التعطيل على قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. هل التعطيل الكلي المعطلة، التعطيل الجزئي هم الأشاعرة. وذلك يعني احنا عند التفريق نفرق، نقول هؤلاء أشاعرة وهؤلاء معطلة، وإلا فهم كلهم يجمعهم ايش معنى التعطيل، كلهم في الأخير معطلة، الذي يؤول صفات الله عز وجل إلى غير إلى المعنى غير مراد، هذا في تعطيل. نعم المعطلة أهل التعطيل مثل الجهمية، الجهمية معطلة كليا، المعتزلة معطلة للصفات، وإن كان عامتهم إيش يثبتون الأسماء، لكنها أسماء مجردة عن الصفات. وأما غلاة المعتزلة فهم كذلك يعطلون حتى عن الصفات على الأسماء.
قوم لي جسم الله الجهمية نشاط، يعني أول من أعطله الجهمية صفان
جاء يعني هذا أول من برز بهذه البدعة، ولا أكيد له سلف.
ونرد عليهم فنقول بكل سهولة إذا كان الأمر كما قلتم فلماذا يتحدث الله عن نفسه بعبارات غير مقصودة ويجعل الأمر ممكنا إلى عقولنا؟ فالصواب أنه ليس إلى العقل بل إلى الهوى المختلف الذي يقول فيه فلان هذا واجب ويقول فلان الثاني هذا ممتنع على الله والثالث يقول هذا جائز، فلماذا يجعل الله عز وجل الحديث عن صفاته بكلمات لا يراد بها ظاهرها؟ وهل هذا إلا تعمية وخلاف البيان الذي قال تعالى فيه يبين الله لكم أن تضلوا، وقال يريد الله ليبين لكم؟ ولماذا يجعل الأمر موكلا إلى ما تقتضيه عقولنا التي هي ليست عقلا في الواقع بل هي وهم؟ لأجل أن يزيد ثوابنا بتحويل النص إلى معناه، لأنك إذا أخذت النص على ظاهره لم تتكلف، لكن إذا صرفته عن ظاهره يحتاج إلى دليل من اللغة وشواهد وجهد كبير حتى تصل إلى المعنى المراد. فهذه التعمية الواردة في أعظم الأخبار المقصود بها كثرة الثواب.
أعوذ بالله. سبحان الله، شفت كيف يقولون؟ يسألون أهل السنة، يقول لماذا أنتم يعني تأولون؟ ليه ما تأخذون على؟ يقول إذا أخذنا على ظاهرها ما فيها ثواب، الله عز وجل يخفي هذه عشان نشغل عقولنا ونجيب شواهد من اللغة وكذا عشان نجهد ويكثر الثواب. هذا من تلبيس إبليس.
نسل البغرة واليهود.
كيف؟
نسل اليهود مع البغرة.
إيه. هذا بعد على الطريق الصواب. نعم.
يا سبحان الله، أيضيع الله أصلا عظيما في التحدث؟
يا سبحان الله العظيم
أيضيع الله أصلا عظيما في التحديث عن نفسه في التحدث عن نفسه من أجل أن يزيد ثوابنا بالتعب؟ ثم إن التعب الذي يأتي لغير سبب لا يثاب عليه الإنسان. ولو قال قائل مثلا الناس الآن يحجون على الطائرة وعلى السيارة وأنا سأحج على حمار أعرج أركبه تارة وأسوقه تارة حتى أصل إلى مكة لأن هذا فيه تعب عظيم وأجر كبير فهل يؤجر الإنسان على هذا؟ الجواب لا يؤجر لأن هذا تعب حصل باختياره هو ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي نذر أن يقف في الشمس أمره أن يدخل في الظل ونهاه عن تعذيب نفسه والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما فالحاصل أن هؤلاء لا شك أنهم مخطئون ضالون مرتكبون لضلالين يتضمن كل ضلال منهما القول على الله بلا علم فقولهم إن الله لم يرد كذا هذا قول على الله بلا علم إذا كيف لم يرد وهو ظاهر لفظه إذ كيف لم يرد وهو ظاهر لفظه وقولهم أراد كذا هذا أيضا قول على الله بلا علم لأنه إذا انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر قابلا للاحتمالات الكثيرة إذ ليس هناك ما يجعل هذا الاحتمال المعين هو المراد دون غيره من الاحتمالات ولهذا نقول إن هؤلاء ضالون القسم الرابع قالوا نسكت ونفوض ولا نقول معناه كذا ولا كذا نقرأ القرآن والحديث وكأنما نقرأ لغة لا نعرفها كأننا عرب نقرأ باللغة الإنجليزية ولم نعرف اللغة الإنجليزية أو كأننا عامة لا يعلمون الكتاب إلا أماني
وهؤلاء يسمون إيش؟ يسمون أهل التفويض ويقال أن أهل التفويض هم أول من فتح الباب للكلام في صفات الله وإلا كان الناس يتلقون هذه النصوص ويمرونها على ظاهرها من غير وأوهموا الناس أن هذا التفويض هو مذهب السلف وهو المعني بقولهم إيش أمروها كما جاءت وش معنى التفويض؟ التفويض تفويض المعنى أما الكيف فهو محل اتفاق الكيف محل اتفاق في تفويض معنى كيفيتها إلى الله عز وجل أما قصدنا بهذا التفويض هم الذين يفوضون المعنى فيقولون مثلا معنى قوله جل وعلا وغضب الله عليهم يقول ما ندري بس غضب بس اقرأ بس يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي وغيرها من الصفات يقول كل هذا اقرأه بس لا تسرع هذا فوض معناه إلى الله عز وجل نقول هذا باطل بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب المفوضة هو من أشر وأخبث المذاهب لأنه هو الذي فتح الباب على مصراعيه لأن لما تصر لا يعرفون هذه المعاني جاء ناس قال لا نحن نعرف المعاني أنت جاهل حنا معالمين معناها أن الله عز وجل لا يمكن أن جاء بعدهم أهل التمثيل فقالوا لا أن هذه المعاني معناها حملها على المعنى اللائق وهو مشابهة لأجمل المخلوقات ثم جاء ناس قالوا لا هذا نزه وهلما جرى نعم
وهؤلاء يقولون كل نصوص الصفات غير معلومة المعنى فإذا قلت
غير معلومة المعنى
فإذا قلت لأحدهم ما تقول بارك الله فيك وهداك إلى الصواب في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى ويبقى وجه ربك قال الله أعلم فسبحان الله نعم كل شيء الله أعلم به
الله أعلم به الله أعلم يعني هذه كلمة حق أريد بها باطل الله أعلم كشيء الله أعلم مثل واحد تسأل يدري كم بجيبه من الفلوس تقول كم فلوسك اللي في الجيب يقول الله أعلم وذلك لما سأل عبد الله بن عمر كما في البخاري في الأدب المفرد رجل عن شيء هو يعلمه. ابن عمر يدري أن هذا الرجل قال الله أعلم، قال الله أعلم وأنت تعلم. قال فسبحان الله، نعم كل شيء الله أعلم به، لكنه عز وجل أنزل علينا كتابا مبينا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فأي فائدة لنا في القرآن لا نعرف معناه؟ وهل يمكن أن نمثل الأمر، أن نمتثل أمر الله وأن نعظم الله عز وجل وأن ننفي عنه النقائص ونحن لا نعلم ما أراد بكلامه؟ الجواب لا، لا يمكن. وإذا كنتم أنتم معنا تقولون إن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام معلومة المعنى، حيث يعرف الناس معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج، فلماذا لا تجعلون آيات الصفات معلومة المعنى؟ لأنها تتعلق بذات الخالق عز وجل، وهي أعظم من آيات الأحكام التي تتعلق بعمل المخلوق، فهي أولى بالعلم. والمهم أن هؤلاء يسمون عند أهل السنة بالمفوضة، وهناك من العلماء من يقول أن التفويض هو مذهب السلف، ويقول أن أهل السنة قسمان، مؤولة ومفوضة، وهذا واقع. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وصدق فيما قال: قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وذكر تعليلات عظيمة قوية في كتابه المعروف بدرء تعارض العقل والنقل، وذكر أدلة على ذلك، وقال هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفة، وهذا الذي جعل أهل التخيل ينكرون اليوم الآخر والجنة والنار، وقالوا إذا كنتم لا تعلمون معاني هذه الصفات فنحن نعلمها، وإذا كنتم لا تعرفون ما يتعلق بالرب فنحن نعرف ما يتعلق بالرب. فقالوا الرب كله ليس له أصل، وإنما هو تخويف من عباقرة من البشر من أجل أن يستقيم الناس على ما طلب منهم. وصدق شيخ الإسلام رحمه الله فيما قال: إذ كيف ينزل الله علينا كتابا ورسوله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأخبار ما يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته، ويقال كل هذا ليس له معنى ولا يجوز أن نتكلم في معنى.